بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال أيها الأحبة في الله مع أحاديث كتاب الزكاة من عمدة الأحكام. وتكلمنا في الدرس الماضي حول جملة من المسائل المتعلقة بالزكاة، ومن ذلكم ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وجاء في لفظ قال: إلا زكاة الفطر في الرقيق، إلا زكاة الفطر في الرقيق. هكذا ذكر رحمه الله تعالى. ومر معنا الكلام حول ما يتعلق بالرقيق، وهم العبيد والمماليك، وأنه ليس فيهم زكاة إلا إذا كانوا للتجارة، فحكمهم حكم عروض التجارة. وهكذا أيضا بالنسبة للخيول، ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها صاحبها للتجارة، فعندها تكون من قبيل عروض التجارة. ومسألة عروض التجارة، وهو كل ما عد للتجارة، كل ما أعد للتجارة، يدخل في هذا ما في البقالات، وهكذا ما في معارض السيارات والكهربائيات وأدوات البناء، وهكذا ما أعد للتجارة من البهائم والدواب، وهكذا غيرها من الأموال. والذي عليه الجماهير من أهل العلم أن الزكاة واجبة في عروض التجارة. ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، وممن نقل الإجماع الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا جاء نحوه عن الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام كما في كتابه الأموال. وذكر الإمام البيهقي رحمه الله تعالى كما في كتابه السنن الكبرى قال: وهو قول عامة أهل العلم، ونقل نحوه الطحاوي وابن عبد البر، في كتابه التمهيد. وهكذا أيضا نقل نحو ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. ونقل بعضهم الخلاف في هذه المسألة، وجد خلاف لكنه خلاف يسير، فأبو عبيد في كتابه الأموال نقل الخلاف عن بعض أهل العلم، ولعله أراد بذلك عطاء ابن أبي رباح سيد التابعين، كما أخرج ابن زنجويه في الأموال. وهكذا أيضا نقل الخلاف عن الإمام داود ابن علي الظاهري واختاره ابن حزم، وهكذا الصنعاني والشوكاني ورجحه العلامة الألباني وشيخنا الوادعي وغيرهم، قالوا لا تجب الزكاة في عروض التجارة، لكن الصحيح هو ما سبق من قول عامة العلماء وأكثرهم أن الزكاة تجب في ما أعد للتجارة، واستدلوا على ذلك بعمومات صحيحة، وهكذا بعض الآثار وبعضها فيه نظر أي فيها شيء من الضعف. بقي معنا أيضا من المسائل المتعلقة بالأموال التي تجب فيها الزكاة العسل، هل تجب فيه الزكاة أم أنه لا زكاة فيه؟ الجمهور من أهل العلم أنه لا زكاة في العسل، الجمهور من أهل العلم أنه لا زكاة في العسل، ولعدم الدليل من الكتاب والسنة على وجوب الزكاة فيه. والأصل يا إخوان في الأموال، الأصل في الأموال هو الحرمة، أنه لا يجوز أن نفرض على الناس شيئا إلا إذا جاء الدليل من الكتاب أو السنة الذي يدل على ذلك، فليس هناك دليل من الكتاب أو السنة يدل على وجوب الزكاة في العسل، فنبقى على ماذا؟ نبقى على ماذا؟ على الأصل. يقولون البراءة الأصلية، البراءة الأصلية. ما معنى البراءة الأصلية؟ يعني أن الحكم هنا يكون ماذا؟ منتفيا عن هذا المال، يعني لا يجب الزكاة فيه، يبقى على الأصل، يبقى على الأصل. وماذا؟ الأصل هو براءة الذمة حتى يقوم الدليل على الوجوب، على الوجوب. وقد ذكر الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى قال ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت، يقول ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت. وهكذا أيضا ذكر الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي رحمه الله يقول الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، يقول الحديث الذي في أن أو أن في العسل العشر قال ضعيف، أي أنه لا يثبت، ويعني بذلك ماذا؟ حديث أخرجه ابن ماجة من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر، أخذ من العسل العشر. ولماذا أخذ العشر؟ على ما ورد في هذا الحديث، وإلا في الحديث كما ذكر الشافعي وغيره ضعيف لا يثبت، هو من طريق أسامة ابن زيد ابن أسلم، وهو ضعيف، وهو ضعيف. أيضا جاء من حديث سعد ابن أبي ذباب، وفيه عبد الرحمن ابن أبي ذباب قالوا لم يوثقه غير ابن حبان، ما وثقه أحد إلا ابن حبان. وابن حبان في مسألة التوثيق ماذا يقال فيه؟ في توثيق ابن حبان، هل هو معتمد أو ليس بمعتمد عند أهل العلم؟ نعم يا أبا عبد الله أحسنت، متساهل في ماذا؟ توثيق من؟ متساهل في توثيق المجاهيل. ابن حبان له كتاب الثقات، كتاب معروف، لكن العلماء يقولون أنه متساهل في توثيق المجاهيل، ولهذا لا يعتمد على توثيقه. فخلاصة ما يذكر فيما يتعلق بالعسل أن الأحاديث الواردة فيه لا تصح، فنبقى على البراءة الأصلية أنه لا تجب الزكاة في العسل. وما جاء عن عمر أنه أخذ على أصحاب العسل، هذا إن صح فحمله العلماء أنه أخذ منهم مقابل الحماية والحراسة، أخذ عليهم شيئا. والذين يقولون بوجوب الزكاة في العسل قالوا فيه العشر، فيه العشر. لماذا العشر؟ لما ورد في بعض الأحاديث الضعيفة، وأيضا قياسا على ما الخارج من الأرض الذي ماذا يسقى عن طريق المطر وغيره، فلا يتكلف صاحبه شيئا. وهكذا العسل، العسل ما يتكلف صاحبه شيء إلا في هذه الأزمنة المتأخرة يحتاج إلى سكر وغيرها من الأشياء التي اعتاد الناس أن يستخدموها فيما يتعلق بتربية وتجارة العسل. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. قال: الجبار أي الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء قال الدابة البهيم. عجماء، من هو الأعجم؟ من هو الأعجم يا إبراهيم؟ ليس الأعجمي، الأعجم. أحسنت، الذي لا يتكلم يقال له أعجم. وماذا هنا يقول؟ والعجماء أي الدابة البهيم، يعني التي لا تتكلم، لا تتكلم. وهذا الحديث يا إخوان أورده من أجل بيان ما يجب في الركاز، ما يجب في الركاز. قال: العجماء جبار، والمعنى ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأشياء التي يحصل منها تلف: عجماء، بعير، شاه، بقرة، ما لها ذهبت أو تمشي في الطريق فرفست شخصا فمات، مات الشخص، كسرت يده بسبب ماذا؟ ضربه من قبل ناقة، أو نطحة من قبل بقرة أو ثور أو غيرها، دخلت الأغنام إلى مزرعة من المزارع وليس عند صاحبها قدرة في منعها، في منعها، وليس هو متسبب في ذلك، حاول أن يمنعها حاول أن لا تخرج فحصل ما حصل، فهل يضمن صاحب البهيمة هذا التلف؟ قالوا ماذا؟ العجماء جبار، ومعنى جبار أي ما حصل منها هدر لا يضمنه صاحبها، لا يضمنه صاحبها. هذا يا إخوان إذا لم يكن عنده تقصير، وإذا لم يكن عنده تفريط. وأما إذا وجد التقصير، بعض الناس يعني يتقصد أن يخرج الإبل فتفسد في مزارع الناس وتتلف المحاصيل الزراعية. يا فلان أمسك بعيرك، يا فلان كف عنا ناقتك، يقول ما لي دخل، هذه بهيمة، طيب أمسكها. فإذا كان هناك تفريط وتقصير فيضمن ما أتلفته هذه البهيمة. ما يتعلق بالركاب والإبل التي تكون على الخطوط مثلا تشكل خطرا على الناس، وقال يا فلان أمسك ناقتك، أمسك بعيرك، يقول ما لي دخل، فهل يضمن أو لا يضمن؟ فبعض العلماء يجعله ضامن إذا كان يستطيع أن يمنع، يستطيع أن يحجب ويمنع الأذية عن الناس ثم لم يمنع، قالوا يضمن. وبعضهم يجعله يضمن في الليل ولا يضمن في النهار، النهار كل واحد يرى ما حوله، لكن في الليل يتفاجأ إنسان بوجود هذه البهيمة، فبعضهم يجعله يضمن في الليل ولا يضمن في النهار. وعلى كل ماذا؟ على صاحب البهيمة أن يبذل قصارى جهده في منع أذيتها عن الآخرين، فإن حصل تفريط وتقصير من قبله ضمن ما أتلفته، وإن لم يكن هناك تقصير فلا يضمن. وعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والعجماء أي ما يحصل من ضرر منها جبار أي هدر لا يضمن صاحبها شيئا. قال: والبئر جبار أي لا ضمان فيه، شخص استأجر عاملا كي يحفر حفرة فمات العامل في الحفرة، هل نقول لصاحب الأرض الذي استأجره عليك ضمان ودية هذا الذي مات؟ الجواب لا، إلا إذا كان هناك تفريط، إلا إذا كان هناك تفريط. مثلا يعلم صاحب البئر التي قد حفر شيء منها أن هناك خطر وضرر فأخفى ذلك عن العامل، قال له تعال ما عليك الأمور طيبة والأجرة شوف ما شاء الله أيضا طيبة، فأتى صاحبنا وحصل له ما حصل، وصاحب العمل يعلم بالخطر. هنا إذا لم يبين له الخطر فيضمن صاحب العمل. حفر بئرا فأتت بهيمة وسقطت فيها، والبئر جبار، هل يضمن؟ الجواب لا، ما يضمن. أتى إنسان وسقط فيها ومات، والبئر جبار أي هدر لا يضمن صاحبها شيئا، ولا سيما إذا كان الناس يعلمون أن في هذا الموضع حفرت بئر، حفرت بئر. قال: والمعدن جبار، والمعدن جبار، والمعدن المقصود به ماذا؟ يعني إذا استعمل إنسان غيره في مناجم الذهب، مناجم النحاس، مناجم غيرها من المعادن، فحصل اختناق، حصل انهيار، وهذا غالبا يا إخوان قد أو ماذا قد يحصل في بعض المناجم، ينهار المنجم، هم تحت الأرض يشتغلون، فهل يضمن صاحب العمل؟ الجواب لا، لا يضمن إذا لم يكن هناك تقصير أو تفريط من قبل صاحب العمل، من قبل صاحب العمل. قال: وفي الركاز الخمس. وفي الركاز الخمس، الركاز في اللغة يا إخوان قالوا هو المعدن والمال المدفون. الركاز قالوا في اللغة هو المعدن والمال المدفون. وفي الشرع جمهور العلماء يعرفونه بأنه دفين الجاهلية، دفين الجاهلية. فركاز ماذا؟ على وزن فعال، بمعنى مفعول، أي بمعنى مركوز. فالركاز هو المدفون، المدفون في باطن الأرض، ويكون ماذا؟ يكون من زمن الجاهلية. وما هو المقصود بالجاهلية يا أبا هريرة؟ ما هو المقصود بالجاهلية؟ أي ما هي الجاهلية؟ لما نقول دفين الجاهلية يعني ماذا؟ قبل كم سنة؟ أو كم له مدفون؟ إذا سمعت اصطلاح الجاهلية فمباشرة تعلم أن المقصود به ماذا؟ عندك يا مجاهد، ما هو المقصود بالجاهلية قبل الإسلام؟ قبل الإسلام حذيفة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا كنا في جاهلية وشر، في جاهلية وشر. فالمقصود بالجاهلية أي ما قبل الإسلام. طيب، وكيف يعرف أن هذا المدفون من قبل الإسلام؟ ممكن يا إخوان يعرف ذلك من خلال علامات تدل على ذلك، علامات تدل على ذلك، كبعض النقود مثلا دنانير والدراهم التي ماذا؟ عن طريق الخبرة والمعرفة يعلم أنها كانت مستعملة في بعض الدول، كمثلا سبأ، حمير، هذه قبل الإسلام، قبل الإسلام في بلاد، في بلاد اليمن، وهكذا في غيرها من البلاد الأخرى هناك دول قامت قبل الإسلام. فوجود علامات تدل على أن هذا المدفون كان من زمن تلكم الدول، فيدل على أنه من دفين الجاهلية. بعض هذه المدفونة فيها تاريخ، ما تلاحظون العملة النقدية التي كنا نستخدمها في الزمن القريب مكتوب عليها زمن وتاريخ هذه العملة، هذه العملة وما أشبه ذلك، مما يدل على أنه موجود من قبل الجاهلية، من قبل الجاهلية. فالجمهور على أن الركاز هو دفين الجاهلية، وما كان بعد الإسلام وجد شخص شيئا بعد الإسلام فهذا ليس بركاز، وإنما حكمه حكم اللقطة، حكمه حكم اللقطة، فإن وجد صاحبها أدى إليه، وإن مرت سنة ولم يعلم لها صاحب تملكها الذي وجدها فيأخذها، فيأخذها. الركاز هل يختص بالذهب والفضة فقط؟ يعني من وجد ذهبا أو فضة كان ركازا فيه الخمس، أو أنه يعم المعادن؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى تخصيص الركاز بالذهب والفضة، يقول الذهب والفضة فقط، وغيرهما من المعادن لا يدخل في الركاز. واستدل بحديث ضعيف أخرجه البيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. قيل: يا رسول الله، ما الركاز؟ قال: الذهب والفضة. قال: الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم خلق الله السماوات والأرض. وقال أو رد الجمهور من أهل العلم على هذا الحديث بأنه لا يصح، أن الحديث ضعيف، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه التلخيص الحبير، قال: فيه عبد الله ابن سعيد المقبوري متروك الحديث، متروك الحديث. ولهذا الجمهور من أهل العلم ذهبوا إلى أن الركاز يشمل كل مدفون لعموم الحديث، لعموم الحديث. وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس يشمل كل مدفون من هذه الأموال. وهذا يا إخوان قد يوجد، يحفر إنسان حفرة من أجل المجاري فيجد صندوق قديم، أو يجد جرة من معدن، أو يجد شيئا فيفتحه فإذا به ماذا؟ فإذا به كنز، فإذا به كنز. وكم من الناس اليوم يخفون أموالهم تحت الأرض، يخفي ماله يخاف عليه، عنده ذهب ومجوهرات وأشياء ثمينة، أين يضعها؟ يذهب ويضعها في حوش أو في مزرعة له ولا يخبر أحدا بذلك، يحصل له حادث سيارة، من يعلم أن المال مدفون هناك؟ لا أحد. هذه الأرض تباع من واحد إلى آخر، بعد 500 سنة مثلا، 400 سنة، بعد 100 سنة يأتي شخص ويريد أن يحفر حفرة من أجل ماذا؟ الماء، فيجد هذا الركاز وهذا المدفون وهذا المدفون. طيب، إذا وجد شخص ركاز، أي يعني معدن ومال مدفون، هل يشترط في هذا المال المدفون الذي وجده أن يبلغ النصاب؟ الجواب: لا، لا يشترط. الجواب: لا يشترط. وجد قليلا أو وجد كثيرا، إذا كان من دفين الجاهلية سواء كان ذهبا أو فضة أو غيرها من المعادن الأخرى، أخرج الخمس، أخرج الخمس. خالف الشافعي، قال: لابد أن يبلغ النصاب. وهذا بناء على ماذا يا إخوان؟ على مسألة مرت معنا قبل هذه المسألة. ما هي يا أبا الحسن؟ من مركز معي؟ الشافعي يقول: لا، يشترط في الركاز الذي يخرج فيه الخمس أن يكون قد بلغ النصاب، وهذا مبني على مسألة مرت معنا خالف فيها الشافعي الجمهور. ما هي؟ 1 2 من الثالث؟ من الثالث معي؟ عندك يا أبا الفضل. أنت قاربت، لكن أقول هذا مبني مخالفة الشافعي واشتراطه لأن يكون المال الموجود في الركاز قد بلغ النصاب. هذا مبني على مسألة مرت معنا قبل قليل خالف فيها الشافعي الجمهور، فما هي؟ أن الشافعي ماذا قال في الركاز؟ أحسنت، قال في الركاز أنه يختص بالذهب والفضة، ولهذا لما جئنا إلى موضوع النصاب من نصاب الشافعي يقول لا بد أن يكون بلغ النصاب، بينما الجمهور يقول لا ليس بشرط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، قال وفي الركاز الخمس، قال العلماء في الخمس ها هنا للعهد الذهني، للعهد الذهني وليس لبيان المقدار، أي الخمس المعهود في الإسلام وهو خمس الغنيمة، وهو خمس الغنيمة الذي يكون فيئا يصرف في مصالح المسلمين العامة، في مصالح المسلمين العامة. وأين يوضع الركاز أو الخمس هذا؟ وفي الركاز الخمس أين يوضع وأين يصرف؟ شخص وجد ركاز، وجد سيف من ذهب مكتوب عليه هذا سيف أبي جهل، هذا سيف أبي جهل، فعلم أن أبا جهل دفنه من متى؟ لربما من قبل الإسلام، ووجده شخص في بعض ضواحي مكة مثلا، طيب وزنه فوجده بلغ 5 كيلو جرام من الذهب الخالص، سيخرج منه الخمس. طيب الخمس هذا أين يذهب به؟ ما هو مصرفه؟ نعم، يصرف إلى بيت مال المسلمين. أحسنت. من يقول شيئا آخر؟ نعم، الأصناف الثمانية. بهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال مصرفه مصرف الزكاة، يعني الأصناف الثمانية، وأكثر العلماء قالوا مصرفه مصرف الفي، مصرف الفي، والفي كما قال الله عز وجل في سورة الحشر، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلمن؟ قال فلله ولرسوله، هذا واحد، قال ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فلله ولرسوله، فلله وللرسول واحد، ولذي القربى 2، واليتامى 3، والمساكين وابن السبيل، هكذا ذكر ربنا تبارك وتعالى. وفي سورة الأنفال قال ربنا عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول، وماذا؟ ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن قال الجمهور من أهل العلم مصرف الركاز هو ماذا؟ هو مصرف الفي، ماذا؟ الخمس، يصرف على هذه الأقسام الخمسة، لله وللرسول، هذا خمس ما يخرج من الفي. الخمس هو نفسه يقسم إلى 5 أسهم، السهم الأول لله وللرسول، ومعنى ذلك أنه يصرف في مصالح المسلمين العامة العامة. السهم الثاني لذوي القربى أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بهم من؟ الذين يصرف لهم الفيء، بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم من بني عبد مناف. عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، له أربعة أولاد، من هم؟ هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. طيب، الفي يصرف يعني سهم منه لبني هاشم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وبنو المطلب، لماذا بنو المطلب يشاركون بني هاشم في سهم الفي؟ ما هو السبب؟ ولماذا لم يعطى إخوانهم من بني نوفل وبني عبد شمس من الفيء؟ ما هو السبب؟ نعم، أحسنت. لأن بني المطلب دخلوا مع بني هاشم في الشعب، شعب أبي طالب، حين أن فرضت قريش عليهم المقاطعة والمحاصرة، فبنو المطلب شاركوا بني هاشم بخلاف بني نوفل وبنو عبد شمس، شاركوا مع المشركين في المقاطعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا في إسلام، ولا في إسلام. طيب، السهم الثالث من الخمس فيصرف لليتامى، والمقصود باليتامى أي فقراء اليتامى، واليتامى جمع يتيم، واليتيم من فقد أباه قبل أن يبلغ، من فقد أباه قبل أن يبلغ، فإذا بلغ هل يقال له يتيم؟ لا، يزول ويرتفع عنه وصف اليتم. طيب، اليتيم إذا كان غنيا خلف له أبوه عقارات وشركات مؤسسات أموال، فهل يعطى؟ الجواب لا، يعطى لفقراء الأيتام. والمساكين جمع مسكين، والمسكين عنده شيء لكن ما يكفيه. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، قيل يملكونها وقيل أنهم مجرد عمال فيها، لكن لمساكين يعملون في البحر. إذن المسكين قد يكون عاملا لكن ما يكفيه الأجرة التي يتحصل عليها، قد يكون موظفا لكن المرتب لا يكفيه، فيعطى من الخمس كما أنه يعطى من الزكاة، كما أنه يعطى من الزكاة. قال: والمساكين وابن السبيل، والمقصود بابن السبيل أي الغرباء المنقطع، أو الغرباء المنقطعون الذين يكونون في غير أوطانهم عابر سبيل، يسرق ماله، ينفذ نفقته، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى النفقة، فهنا يعطى من الخمس سهما، كما أنه كذلك أيضا يعطى من الزكاة كما مر معنا. فماذا هذا فيما يتعلق بمصرف الركاز. طيب، ذكر العلامة البسام رحمه الله تعالى في شرحه تيسير العلام، ذكر خمس أشياء يفرق بها بين الركاز وبين الزكاة، ممكن تراجع في ذلكم الكتاب المشار إليه ألا وهو تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، فهو يعتبر من الفوائد النفيسة في ذلكم الكتاب. في ذلكم الكتاب قال رحمه الله تعالى، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، عمر على الصدقة أي يجمع الزكاة. قال فقيل منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة أي يجمعها، فقيل منع ابن جميل، وابن جميل هذا مشهور بماذا؟ مشهور بلقبه ابن جميل، وماذا؟ لا يعرف اسمه، لا يعرف اسمه. قيل كان منافقا فآمن وصلحت حاله، وصلحت حاله، هكذا ذكر بعض العلماء. قال وخالد ابن الوليد، وخالد ابن الوليد معروف رضي الله تعالى عنه أبو سليمان، أبو سليمان سيف الله المسلول، سيف الله المسلول، له تاريخ من البطولات والشجاعة والتضحية في سبيل الإسلام، في سبيل الإسلام، ومع ما قدم ومع ما بذل وخاض من معارك مات رضي الله تعالى عنه على فراشه، على فراشه. قال والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو الفضل العباس ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب، وهو يعتبر من أصغر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم سنا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وقوله عليه الصلاة والسلام ما ينقم بكسر القاف، وروي بفتحها ما ينقم بفتحها. قال النووي رحمه الله تعالى قال والكسر أفصح، ما ينقم ومعناه ما ينكر، ما ينكر ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، يعني الآن يمنع الزكاة، كان فقيرا ثم أغناه الله. وهذا الأسلوب قال العلماء يشعر بالذم، وهكذا أيضا بالذنب، وهذا الأسلوب عند علماء العربية وأصحاب البلاغة قالوا فيه تأكيد للذم بما يشبه المدح، تأكيد للذم بما يشبه المدح، وهو من لطيف كلام العرب، من لطيف كلامهم، يأتي بكلام قد يفهم منه المدح، والمقصود به تأكيد الذم لذلكم الإنسان، لذلكم الإنسان. قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. قال وأما خالد, قال فإنكم تظلمون خالدا. إيش معنى تظلمون خالد؟ أي تنقصونه حقه حيث تنسبونه للبخل بالزكاة, بالبخل بالزكاة, بينما خالد ليس ببخيل. فهذه الأعتاد أو هذه الأدرع, والأدرع جمع درع, والدرع هو عبارة عن قميص من حلقات حديد متشابكة حديد. ماذا, ما وظيفته؟ هذا يلبسه المقاتل لكي يقيه من السلاح, يأتي سهم يرجع, يطعن بسيف فالحديد يرد السيف, وهكذا لا زالوا يستخدمونه الآن, يرمى برصاص فالدرع ماذا يقيه ضربات الرصاص. تجد الجنود يلبسوا أدرع في الأمام وفي الخلف على شكل ماذا, جاكيت مثلا أو نحوه, فهذا يسمى درع. خالد عنده أدرع, أين يلبسها؟ المجاهدون من المسلمين. قال فقد احتبس, ايش معنى احتبس؟ أي أوقف وقف, وليس كما تظنون أنها أجرة تجارة لكي تطالبونه بزكاتها. احتبس أدراعه وأعتاده. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم, قال أهل اللغة الأعتاد آلات الحرب, آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها وغيرها. وقيل الأعتاد يا إخوان الخيل خاصة, خيول خاصة يقال لها أعتاد, وقيل الخيل وغيرها من الدواب والأسلحة وغير ذلك. قال النووي ومعنى الحديث أنهم طلبوا زكاة أعتاده ظنا منهم أنها للتجارة. وهل هي للتجارة؟ الجواب لا, هذه محبسة. إيش معنى محبسة يا أبا محمد؟ نعم, موقوفة وقف في سبيل الله عز وجل. وهذا يذم به خالد أو يمدح يا أبا هريرة؟ يذم به خالد أو يمدح؟ يمدح خالد رضي الله تعالى عنه. قال وأما العباس, أي عمه عليه الصلاة والسلام, قال وأما العباس فهي علي ومثلها, فهي علي ومثلها. وقوله عليه الصلاة والسلام فهي علي ومثلها معها, ذكر النووي رحمه الله تعالى قال معناه فهي علي ومثلها معها, قال معناه أنه استلف منه زكاة عامين, زكاة عامين استلفها من العباس, استلفها من العباس. هذا القول في تفسير هذا الحديث على قول من يقول بجواز تعجيل الزكاة, وهم الجمهور من أهل العلم. وقال الذين لا يجيزون تعجيل الصدقة معناه أنا أؤديها عنه, أنا أؤديها عنه. وقال أبو عبيد وغيره معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى وقت يساره, أي يتيسر عنده من أجل حاجته إليها. قال النووي رحمه الله تعالى قال والصواب أن معناها تعجيلها منه أو تعجيلها منه أو تعجلها منه. وقد جاء في حديث آخر في غير مسلم أن تعجلنا منه صدقة عامين صدقة عامين. هذا الحديث جاء في أو جاء من حديث ابن مسعود وفي إسناده مقال. ولهذا العلامة البسام رحمه الله تعالى في تيسير العلام ضعف إسناده ضعف إسناده. وهذا يجرنا إلى مسألة يا إخوان مهمة، هل يجوز تعجيل الزكاة أو لا يجوز؟ هل يجوز تعجيل الزكاة أو لا يجوز؟ أما إذا كان تعجيل الزكاة قبل بلوغ النصاب، عنده 40 جرام ذهب، طيب قال سأزكيها، طيب ما بلغ النصاب، قال إن شاء الله إيش سيأتيني مال بعد 6 أشهر إلى غير ذلك، هنا قالوا لا يجوز تعجيل الزكاة قبل بلوغ النصاب بإجماع أهل العلم. لاحظوا إذا كان النصاب لم يبلغ فالزكاة ها هنا لا يجوز تعجيلها، أما إذا بلغ النصاب فالجمهور من أهل العلم على جواز تعجيل الزكاة على جواز تعجيل الزكاة. على سبيل المثال بعض الناس يحرج، يأتيه مريض يقول يا أخي ظروفي صعبة وأريد أعالج، وما يريد أن يرد هذا المسكين هذا المريض، فيجوز يا إخوان يعطيه 100,000 ويحسبها من الصدقة من الزكاة، هذا تعجيل الزكاة. طيب جاءه آخر عنده زواج، قال زواجي بعد 2 شهر وعاد الأوضاع ما هي جاهزة، ويا فلان أنت رجل ميسور اعطني مما أعطاك الله، قال خذ هذه 50,000 وينوي بها من الزكاة، أصبحت كم؟ 150. جاء وقت الزكاة حصر ما عنده من مال، فكان الواجب إخراجه للزكاة 400,000 ريال، كم سيتبقى عليه إخراجه؟ وين أصحاب الحساب؟ نعم أحسنت، 200 سبقك صح؟ معنا أنت كم؟ أبو ناظم ما شاء الله قوي في الحساب، طيب أحسنت، إذن 250,000. وبهذا يا إخوان يفرج كرب عن المساكين. بعض الناس يقول لا هذا ما هو وقت الزكاة، الزكاة في رمضان خرجها، طيب هذا المسكين عنده عملية في شهر رجب، يجوز يا إخوان تعجيل الزكاة، وهذا كما سبق هو قول الجمهور من أهل العلم. قال ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما شعرت يعني أما علمت أن عم الرجل، من هو العم؟ أخو العم، من هو العم؟ تقول هذا عمي، من هو الذي ماذا يكون؟ ألك عم في إندونيسيا؟ طيب ماذا يكون لأبيك؟ أخوه. إذن العم من؟ أخو الأب. والخال يعني عندكم مثل ما عندنا نفس الاصطلاحات، تقولون كل واحد يعني أخو الأب يقال له عم، وأخو الأم يقال له ماذا؟ عم. هذا مشكلة بيننا وبينكم.
طيب لا بس لا مشاحة إن شاء الله.
والأخ والأخت نفسه والعمة والخالة ما في، كل عمة ما في خالة، يعني أخت الأب عمة وأخت الأم عمة نفسه.
طيب أحسنتم. طيب قال: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ إيش معنى صنو؟ إيش معنى صنو
يا أبا تميم؟ صنو أبيه صنوان، جمع صنو. إيش معنى صنو أبيه؟ أي أقول مثلا أبو العباس وأبو ناظم صنوان، إيش معنى صنوان؟ نعم أحسنت، يعني مثله، صنو أبيه أي مثل أبيه. وذكر العلماء أن الصنو هو المثل، وبعضهم يعبر بالشبيه، وأصله قالوا أن تطلع نخلتان من عرق واحد، وجمعه صنوان. لاحظ شجرتان تخرج من ماذا؟ من أصل واحد، صنوان وأراد النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أن أصل العباس وأصل أبيه عبد الله هو ماذا؟ واحد، فهما أبناء عبد المطلب، أبناء عبد المطلب. قال النووي رحمه الله تعالى: قال وفيه تعظيم حق العم، وماذا بالنسبة لقوله ثم قال: يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ وهنا تنبيهان. التنبيه الأول: ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري أنه في رواية النسائي من طريق الأعرج أنه سمع أبا هريرة قال: قال عمر ثم ذكر الحديث، فجعله من مسند من يا عبد العزيز؟ فجعله من مسند النسائي. أخرج الحديث من طريق الأعرج عن أبي هريرة قال: قال عمر ثم ذكر الحديث، جعله من مسند عمر. أحسنت، من مسند عمر. والمحفوظ عند المحدثين أنه من مسند أبي هريرة، وإنما جرى لعمر فيه ذكر فقط، أكد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. التنبيه الثاني: قوله ثم قال: يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ هذا ليس عند البخاري، وإنما هو من أفراد مسلم، هكذا نبه بعض الشراح حول ما يتعلق بهذا أو بهذه الزيادة. أخذنا في هذه الليلة كم حديثا؟ يا أبا أسامة لله درك، حديثا واحدا. من صحابيه؟ من
يقول؟ من
أبو هريرة. طيب، أصبت بعضا وأخطأت بعضا آخر. نعم يا أخانا أبا حنيفة، عندك كم حديثا؟ قرأنا حديثين. طيب، نعم، من صحابيهما؟ من صحابيهما؟ الأول من حديث من؟ أبو هريرة، والثاني الأول من حديث أبي هريرة، والثاني من عندك أو من عند الجيران؟ من عند الجيران صح؟ لا بس، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. طيب، أخذنا حديثين يا إخوان، نسمعهما في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. نعم. أي نعم. طيب. في الخمس منه، يعني 500 أو ماذا، 5 كيلو، أخرج الخمس وهو كيلو. أي نعم، ممكن إيش؟ توزعه ذهب، وممكن ماذا؟ تبيعه وتوزعه مالا. أي نعم. طيب، نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.